الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع الشيخ العراقي قدس سره. قلنا ذكر في المورد الثاني قدس سره هكذا أن الفقهاء حكموا في مورد الحيض وفي مورد الغابل بالخيار بنحو الحقية لا بنحو الحكمية، فإذا كان لا ضرر هو المستند الحقيقي لهم فنقول بأن لا ضرر لا يستفاد منه إلا أنه لا يوجد لزوم، لأن اللزوم ضرر. أما أنه بنحو الحقية بالخصوص، والمقصود من الحقية يعني بالإسقاط وبالرضا، يسقط. إذا كان هذه عبارة مشوشة الحقية فقل على أنه بالرضا يسقط، حقية شيء في مقابل عن الرضا، الرضا وعدم الرضا فيها يسقط، رضيت أم لم ترضي هو يسقط. كما في الهبة، كما في بعض الموارد، فمثل الهبة، الهبة مثلا هي ماذا؟ لازمة إلى الرحم. الشقد واحد ماذا الرحم يرضى، يقول أنا أرضى أن لا تكون شنو أتقط بويا حق أتقط، ما في هو لزوم لزوم يرضى لو ما ترضى. يقول الهبة جائزة، هي تبقى ماذا؟ جائزة، رضى الطرف أو ما رضى، أسقط أو ما أسقط، هي حكم شرعي هذا. الرضا وعدم الرضا لا يغير من الحكم، إذا ما يغير هذا نقول ثابت بنحو الحكمية كمصطلح، وإذا كان يغير نسميه بنحو الحقية. فهكذا ذكر قدس سره. ونحن قلنا على أنه يرد عليه أمران، الأمر الأول ذكرته في المحاضرة السابقة، وكان حاصله هو أنه لو اطلع المشتري بعد جريان العقد، لو اطلع على أنه يوجد عيب أو غبن، فقال بويا أنا راضي راضي، ورغم على أنه موجود. ففي مثل هذه الحالة قاعدة لا ضرر تقف ولا تؤثر آنذاك، لأنها هي امتنانية، وما دامت امتنانية فلا ترفع ماذا؟ اللزوم في حالة الرضا، الرضا بالعقد وعدم المطالبة بمن به والرضا بالعين. فإذا على هذا الأساس سوف يثبت أنه قاعدة لا ضرر لا تجري، وبالتالي اللزوم يبقى على حاله، هذه نتيجة الحقية، بالتالي الخيار سقط بسبب الرضا. هذا جيد، هذا بالنسبة إلى المورد أول. المورد الثاني محاضرتنا، الأمر الثاني مو المورد الثاني، الأمر الثاني قلت نذكر أمرين لإثبات الحقية ونتيجة الحقية. الأمر الثاني محاضرتنا الجديدة من الآن أن يقال إن المشتري قبل أن ينقل العين إلى البائع يوجد له حقان، الأول هو حق نقل العين وعدم نقلها، فكل إنسان من حقه أن ينقل ما عنده إلى الغير وأن لا ينقله أو لا ينقله، فمن حق هذا ومن حق ذاك، يعني من حق يبيع من حق ما يبيع، هذا حق من الحقوق له. وهناك حق آخر له، وهو أنه للمشتري أو أنا سجلت ماذا للمشتري، تقول للبائع عن شف هذا خلي يصير دال المشتري، قول للبائع، لأن هذا الحق يكون للبائع، اشتباه قلت ماذا المشتري، فصحح الاعتبار. والحق الثاني إن من حق صاحب العين يعني البائع ارجاع العين التي نقلها. ومن حقه ايضا عدم ارجاعها. اذن هناك حق في نقل العين، وهناك حق اخر وهو ابقاء هذا النقل مستمرا وقطع في البين. هذا هم حق له، يقطع هذا النقل في البين او يبقيه مستمر، او سميه ماذا، حق التراجع عن النقل. مو شيء فإلى حق النقل وحق التراجع. هذا أسهل حاجة، حق التراجع عن النقل، التراجع والاستمرار. هذا قبل الإنسان. وحينما يقول بعت يكون قد نقل العين إلى المشتري، و ايضا يكون قد نقل حق الارجاع الى المشتري. غايته بالمطابقة استفدنا نقل العين، وبالالتزام استفدنا ان حق الارجاع نقله الى المشتري، فصار حق الارجاع ثابتا للمشتري، وانتقل من البائع الى المشتري. ولذلك المشتري يصير هو صاحب الحق، وبالتالي يتمكن ان يقيل البائع لو طلب البائع الإقالة، وله الحق أن لا يقيل، فإن حق الإرجاع حينما انتقل إلى المشتري يصير زمام الأمر بيد من بعد، بيد المشتري، ولحية البائع تصير بيد المشتري. يذهب إليه يقول له أنا ما لي حقا أن أرجع العين، لأن الحق انقلت إليك، ولكن أقلني أقالك الله يوم القيامة. فإذا قبل صاحبنا يقول له أقل، هذا من طرف البائع. وهكذا الحال من طرف ماذا؟ المشتري، فإنه له حق نقل الثمن، وله حق التراجع عن الناقل، وهو قد أثبت كلا هذين، أثبتهما علما للبائع. فإذا قبلنا هذا المطلب وقلنا إنه مطلب عرفي وجداني ارتكازي مسلم، اذا اقبلنا حينئذ نضم مقدمة، بها يتم المطلب ان شاء الله، وهي ان يقال ان الحق الثاني حينما نقله البائع الى المشتري فقد صار بذلك العقد، العقد صار بذلك لازما، والزمام زمام التراجع صار بيد المشتري، حيث ان هذا يلزم منه الضرر في حالة كون البائع جاهلا بما بالغبن او بالعيب، فيكون حينئذ مرفوعا، يعني لكي لا يلزم تضرر البائع يرتفع عنه هذا اللزوم، وبالتالي يبقى هذا الحق الثاني من دوني، يبقى من دوني انتقال الى، التفت ايش اريد اقوله، يبقى من دون انتقال الى المشتري. واذا بقي من دون انتقال الى المشتري فتصير النتيجة هكذا، انه يجوز للبائع ان يفسخ في حالة العيب او الغبن، وأن لا يفسخ فإن هذا الحق لم ينتقل إلى المشتري ببركة حديث لا ضرر، لأن انتقال هذا الحق يوجب الضرر، فإذا لم ينتقل فيبقى هذا الحق لدى البائع، وبالتالي يكون مخيرا بين أن يرضى بهذا الانتقال او ان يفسخ هذا الانتقال. اذن الخلاصة جمعنا بين المطلبين، بين كون المستند حديث لا ضرر، وفي نفس الوقت ثبت انه في حالة الجهل يكون البائع من حقه الفسخ، ومن حقه ماذا؟ الرضا وعدم الفسخ لما أشرنا إليه، وهو مطلب ظريف جدا. بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة من الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من فزع الأكبر. اللهم آمنا من الفزع الأكبر لحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كانت التقوى مطلوبة من المؤمن في كل مجالاتها وبشتى ألوانها وأشكالها، امتثالا لقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي وصية الله عز وجل للأمم السابقة ولهذه الأمة المرحومة للجميع، وصية الله عز وجل، لا وصية نبي ولا وصية إمام ولا وصية عالم، وصية الله، وهي التقوى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه التقوى في كل مجالاتها بمقتضى الإطلاق في كل مجالاتها هي مطلوبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أيضا يستفاد منها طلب التقوى بشتى الألوان والأشكال. إذا كانت التقوى مطلوبة في كل مجالاتها وبكل ألوانها وأشكالها، فهي مطلوبة في بعض الموارد بشكل خاص. من تلك الموارد ما أشار إليه الحديث، أشار إلى موردين: واحد من الموردين أو شهوة، تدري الدنيا فيها أشياء كثيرة، أحب أنا مثلا يكون عندي مكتب وجماعة و و و و إلى آخره كما تعرف، هذه لذة من اللذائذ، هي لذة شلون واحد هو يصير رئيس جمهورية، هو يصير رئيس جمهورية، أصل الرئاسة يقولون أصل الرئاسة هي فيها لذة من اللذات، هي أحد اللذات هذه، وشهوة من الشهوات. الشهوة لا تنحصر بما نعرفه، لا لا لا، هذه أما شهوة من الشهوات ولذة من اللذات. يلتفت بحيث الرشيد أو غير الرشيد يقول للابن لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك. إذن هذه هي لذة بنفسها، فيكون ملتفت أنه أحيانا قد تعرض تحدثني نفسي في يوم من الأيام، لا يا أخي أنت حاول أن تجرق في نفسك المناعة من الآن كما جرقتها سابقا، أبقي هذا التجريق دائما، ترى تنتهي الدنيا، ليش قد نريد نبقى بعد احنا؟ هذه زخارف الدنيا بالتالي تنتهي. المهم أنا يكون أعمل ما ينفعني في ذلك يوم إن شاء الله تعالى. نتيجة إذا وقفت أمام هذه الشهوة، حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. هذه واحدة من الموارد التي أكد عليها، ونحن أهل العلم لابد أن نلتفت إلى هذه القضية. وواحد أيضا من الأمور التي أشارت المورد الثاني الذي أشارت إليه الرواية، أو عرضت له فاحشة، أجارنا الله وإياكم أن تتهيأ أجواء، هذا هم طرف الابتلاء. ابتلاء يا أخي العزيز، واحد يذهب إلى الغرب، احنا هنا محيطنا شويونه، هاي هم نعمة ترى، المحيط يضيق علينا، ما مفتوح ان المجال بشكل كامل، لكنه اذا ذهبنا الى بعض الامكنة الى بعض الدول هناك المجال مفتوح، كل ما تريد تسوي تسوي بها. عرضت له فاحشة، موجود بتمام معنى كلمة الامتحان هناك. أنا أتذكر لما كنا صغار ونقرأ بعدنا درس، أحد الفوائد اللي بهذا كنت أسمعها من بعض، يقول سأله فرد عالم، أنت لو عرضت لك مثل هذه القضية مثل ما عرضت ليوسف عليه السلام، ويوسف ماذا قال؟ وإلا تصرف عني، أمدع الله عز وجل، أريد التخلص، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لكن هذا ينسب إلى هذا الشخص العالم، سأله ثم هذا الشيخ الطوسي غيره، هذا كواقع، سواء كانت القضية هي حقيقية أو غير حقيقية كواقع. ولو عرف إنه شو يسوي، قال ألوذ بالله عز وجل، هذا كواقع يلزم أن نلتفت إليه. وأيضا اسمعنا سابقا، انا سامع هذه القضيه وان لم وقد نقلتها كثيرا، احد السلاطين ايران في الفتره التي كان العراق، تدرون في العراق بين فتره وفتره كان مر للعثمانيين في ذات الزمان ومر علما بيد الايرانيين، هكذا كان الشاشه ايران ذات الوقت، ياه الذي كان جاء معه النساء والخدم والحشم، خلاصته جارية من الجواري امرأة مع الملك وآخره، حينما قريب الغروب وذات الوقت ما أكو كهرباء مثل الآن هذه النعمة وهذا، فطلع بقيت هي محتارة، الصحن هذا أما في الغرف هذا كان مدرسة الداخل، كان طلبة كانوا أنقوا ما لحق تعليه لحديث ماذا قبل 50 سنة وأكثر، شد تشوف بعض يصعد بالغرف يفقش كان طلبة بس مو كطلبة، لكن ناس ماذا عاديين في هذا الحدث علي. أما الذي ينقل التاريخ الكتب الذي تنقل أنه لا مدرسة الطحن، ابن بطوطة ينقل في رحلته أنه مدرسة الطحن، فكان هي قسم داخلي وكانوا الطلبة ساكنين فيها، فهذه المرأة لا تدري أين تذهب، رأت بقيصا من أحد الغرف فذهبت وقالت القضيه ما ادري انا اين اذهب وماذا يصنع الخلاها. يقولها لا تدخلين مشكله، ادخلي يدخل معها الشيطان، بالتالي لا اطيل عليكم. هذه اصابعه احرقها كلها، كل ساعة الشيطان الذي يجي الشمعة موجودة أمامه يخلي فرد أصبع يتذكر تلك النار الحقيقية، يسكن فترة يأتي مرة ثانية الشيطان يحرق ماذا أصبعا. هذه أنا سامعها إلى أن صبح الصبح وانتهت المشكلة. أي واقعا مشكلة كبيرة الإنسان يبتلي بمثل ذلك، لكن رأيت رواية هي موجودة ماذا في هذه القضية في البحار في الجزء 14 ان عابدا من عباد بني اسرائيل عرضت له امراه من هذا القبيل فاحرقها قطع. يعني مو القضيه الناس فقط كما تنقل هكذا، وعندما كواقع القران الكريم يحذرنا ويقول ان الله لا يخفى عليه شيء. هذا ما احنا نقرأه ولا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف، هو الذي يقدر يصور في الارحام كيف يشاء، يعني يخفى بعد عليه ذن الامور، يعلم السر. وبعد شنو اكو فرق شيء اشد من السر واخفى. هذا الأخفى من السر شنو؟ كناية أو حقيقة خطرات القلوب أو غير ذلك. الله عز وجل محيط بجميع. هذه كنا نلتفت إليه، درس مهم لنا. وجاء شخص إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وطلب منه نصيحة في جملة ما قال له: اذهب الى مكان لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. اقولك مكان، اذا اخلي في ذهني هذا المعنى والوذ بالله عز وجل. وامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال يحذرنا ايضا، حيث يقول: اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. انا احيانا الخبز اخذها بيدي ما اتحمل، خبز من التنور يطلع القباس. أتذكر وألوذ بالله عز وحر يكون يتذكر تلك المواقف العشيرة. اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه؟ الشوكة هاي الخشبة الصغيرة الذي يصير أحيانا داخل الجلد، من ارتاح الى ان تخرج هذه. اذن نحن بهذه الرقة كيف نتحمل تلك النار؟ اطرأيتم جزع احدكم من الشوكة تصيبه والعذرة تدميه والرمضاء تحرقه؟ الرمضاء هي الارض الحاره بالصيف، الارض الحاره نقدر نمشي عليها بلا حداء؟ كلا ثم كلا، فكيف بتلك النار؟ والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا، مالك هو الملكين موكل بالنار، أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا بغضبه، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته. أيها اليقن الكبير الذي قد لهده القتير. اليقن الشيخ مثلي، أو أنا أكثر بعد من الشيخ. اليفن الكبير قد لهجه خالطه، القتير البياض، بياض اللحية. بعد هذه كلها منبهات التفت. أيها اليفن الكبير الذي قد لهجه القتير، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق ونشبت الجوامع القيود ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواحل؟ إلهي نلوذ بك يا الله. فالله الله معشر العباد، وأنتم سالمون في الصحة قبل الثقب، لا بد وأن نستفيد من هذه الفترة بالتوبة، وفي الفسحة قبل الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها. أغلق الرهن بمعنى تم الموعد وانتهى. الحق بعد يصير للمرتهن في البيع. كل ما الرهن يقول لأبوي أجيب لك الدين بعد، يقول له انتهى الموعد، ما يفيد بعد. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول قبل فوات العوام استفيدوا هذه الوصية لي ولأمثالي، فاسعوا في فتات رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها، أشهروا عيونكم وأضمروا قطونكم واستعملوا أقدامكم وأنفقوا أموالكم وخذوا من أجسامكم فجودوا بها على أنفسكم. إلهي أقسم عليك بحق أمير المؤمنين عندك أن تفك رقابنا من النار وترزقنا الجنة بغير حساب مع محمد وآله الطيبين الأطهار.